أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في جنابة المرأة بالإنزال: فقوينا القول بذلك، لكن ليس تحقق الجنابة بالإنزال بمجرد خروج السائل بشهوة، بل لا بد من أن يكون بمقدار يسوق عليه الإنزال، كما في بعض الروايات: أو إهراق الماء الأعظم، كما ورد في بعض آخر من الروايات. ومع الشك في ذلك فالمرجع البراءة عن وجوب الغسل. وما يذكره السيد السيستاني من أنه إذا بلغت المرأة الذروة الجنسية فأنزلت، فهنا يجب عليها الغسل. وأما إذا كان مجرد خروج سائل معتد به بشهوة من دون أن تبلغ الذروة الجنسية فتحتاط، فالأحوط وجوبا أن عليها غسل الجنابة، فتحتاط بضم الغسل إلى الوضوء إن كان هذا لمجرد التسهيل على المقلدين كي يرجعوا إلى الآخرين، فلا مانع من ذلك. وإلا فمقتضى القاعدة عدم اعتبار بلوغ الذروة الجنسية، لأن الإنزال يسوق على أقل من ذلك، فقد لا تبلغ المرأة الذروة الجنسية بحيث تشبع من الملاعبة أو من الوقاع، بحيث تكره بعد ذلك استمرار عملية المواقعة، فيقال بأنها بلغت الذروة الجنسية، لا موجب لاعتبار ذلك، فقد يخرج منها سائل كثير بشهوة من دون أن تبلغ الذروة الجنسية. وليس هذا موجودا في الرواية، الموجود في الرواية عنوان الإنزال: أنزلت بشهوة، غايته أنه يكون بشهوة شديدة، أما أن تبلغ الذروة الجنسية هذا شيء آخر. هذا خلاف ما يقوله الباحثون من أن المرأة تنزل ماء كثيرا بشهوة بمجرد الاشتداد الشهوة. هي تحس بلذة شديدة ويخرج منها سائل كثير، ولكن بعد هي تحس بحاجة إلى ممارسة العملية الجنسية، ولم تبلغ الذروة الجنسية بحيث تكره بعد ذلك استمرار العملية. لا، إذا لم تبلغ الذروة الجنسية وأفتى فقيه بعدم الحاجة إلى الغسل وكفاية الوضوء، فيمكن الرجوع إلى ذلك الفقيه. من هذه الجهة نقول سهل الأمر على المقلدين، ولكن هذا مجرد تسهيل على المكلفين، وإلا فمقتضى الصناعة الإفتاء بأن المرأة إذا خرج منها سائل كثير، أي سائل معتد به، لا السائل الذي يخرج من المرأة بأدنى شهوة، فإن هذا لو كان يوجب الغسل لبان واشتهر لأن هذا مما تبتلى به النساء كثيرا، ويلزم من ذلك أن يجب على النساء الغسل في كل يوم، لأن الزوج قد يتلاعب مع زوجته يقبلها بشهوة فهي تحس بشهوة ويخرج منها مقدار قليل من السائل، هذا قطعا لا يصدق عليه الإنزال وإراقة الماء الأعظم، وهذا لا يجب غسل الجنابة جزما. تمني تمزي المذي، لا أنا أقول لا حاجة إلى اعتباري، أنا أقول من يرى أن مجرد خروج سائل بشهوة يوجب الغوص، هذا يعني يصعب الأمر على النساء بأكثر من المقدار اللازم، لأنه لا يسوغ على مجرد خروج سائل بأدنى شهوة أنه إنزال وإراقة الماء الأعظم، كما أن اعتبار بلوغ الذروة الجنسية مما لا دليل عليه، فنلتزم بأمر بين الأمرين، أن يخرج منها سائل معتد به بشهوة، وهذا عادة لا يخرج إلا بشهوة شديدة، فهذا يسوغ عليه الإنزال وإراقة الماء الأعظم ويوجب الغسل. الإنزال لا يسوغ على مجرد خروج سائل يسير، هذا لا يسوغ عليه الإنزال، وما يظهر من بعض أنه إذا بلغت المرأة الذروة الجنسية فلا يخرج منها السائل إلى خارج الفرج، وإنما ينزل منها السائل من إلى داخل الفرج، هذا خلاف ما يقوله الناس، ويظهر من الروايات من أن المرأة إذا أحست بشهوة شديدة فيخرج منها الماء، أنزلت أمنت أراقت الماء الأعظم، ظاهر هذه التعابير أنه يخرج منها إلى خارج الفرج سائل بشهوة بمقدار معتد به بحيث يصغ الإنزال عليه. وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أنه لا يجب على النساء تعلم هذا الحب كما لا يجب على الآخرين على العلماء تعليم النساء بهذا الحب، لقوله عليه السلام في رواية أديم بن الحر: ولا تحدثوهن بذلك فيتخذنه علة. وهذا يمكن أن يكون على أحد نحوين: إما أن الحكم فعلي علمت به المرأة أو لم تعلم، لكن لا يتنجس عليها هذا الحكم إلا بعد تعلمه اتفاقا، كما أنها لو صلت بلا غسل وهي لا تعلم بأنه يجب عليها الغسل لجنابتها بالإنزال فتكون صلاته مجزئة. والاحتمال الثاني أن نقول بأن الحكم الواقعي أخذ في موضوعه العلم به، فكأنه هكذا شرع الحكم: إذا علمت المرأة بأنها تجنب بالإنزال يجب عليها الغسل. ولكن الشيخ الأستاذ ظاهر كلامه هو الأول، أي الحكم الواقعي مطلق، لكن تنجزه مشروط بالعلم به اتفاقا ولا يجب تعلمه، كما أن صلاة المرأة التي تجهل هذا الحكم تكون مجزئة. ولكن الاحتمال الثاني أيضا ممكن أن يؤخذ في موضوع الحكم العلم بالحكم، وقد ذكرنا في الأصول أن هذا ليس مستلزما للمحال، لأن أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول ممكن، وما هو المحال أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول. مثلا يقول المولى تجب الصلاة على من علم بهذا الجعل، فلا دور، لأن من يصل إليه هذا الخطاب يعلم بالجعل، وبعدما يعلم بالجعل ينطبق عليه موضوع الجعل ويصير الحكم فعليا في حقه، فما يتوقف عليه الحكم الفعلي هو العلم بالجعل، والعلم بالجعل لا يتوقف على الحكم الفعلي، وإنما يتوقف على إنشاء الحكم، فلا دور. وهذا لا يختص بالأحكام الجعلية، حتى في بعض الصفات النفسانية كالرضا والحب يمكن تصوير هذا النحو. فشخص يقول إنما أرضى أن يدخل في داري من يعلم بهذا الرضا، هذا ليس مستحيلا، لأنه أخذ العلم بالرضا الكلية التعليقية في موضوع الرضا. فمن يعرف أن يقرأ هذا البيان يمشي ويلتفت إلى هذا البيان المكتوب على باب هذا الشخص، وقد كتب هذه الليلة عندنا دعوة عامة بالإفطار ولا نرضى بأن يدخل في دارنا إلا من يعلم بهذا الرضا. هذا الشخص ملتفت وينظر إلى هذا البيان ويعرف معنى هذا البيان فيعلم بالرضا، يعلم بالرضا الكلية أو فقل الرضا التعليقية، وحينما علم برضا صاحب هذا الدار ينطبق عليه هذا العنوان فيدخل في الدار. بينما أن من لا يلتفت إلى هذا البيان أو لا يعرف اللغة العربية، لأن هذا مكتوب باللغة العربية، لا يفهم هذا الشخص اللغة العربية فلا يحصل له العلم بالرضا، فلا يجوز له أن يدخل الدار. لا، كيف يلزم منه اللغوية؟ لا، إذا كتب لا أرضى أن يدخل في داري إلا من يعلم بأني أرضى أن يدخل هو في داري، هذا محال. إنما هكذا يقول إنما أرضى أن يدخل في داري من يعلم بأني أرضى أن يدخل في داري، لأن هذا الذي يقرأ هذا البيان يقول قب كيف أعلم بأنه يرضى أن أدخل في داره؟ من أين أعلم بذلك؟ لا يمكن من هذا البيان أن يحصل لي العلم بأن المالك يرضى بأن أدخل في داره، لأن العلم بالرضا الفعلي أخذ في موضوع الرضا الفعلي، هذا مستحيل. وأما إذا أخذ في موضوع الرضا الفعلي، العلم بالرضا الكلي التقديري. فقال المالك: لا أرضى أن يدخل في داري إلا من يعلم بهذا الرضا على ما هو عليه من التقدير والتعليق. كل من يقرأ هذا البيان ويفهم معناه يعلم بالرضا التقديري الكلي، فينطبق عليه العنوان فيدخل في الدار. إنما الإشكال على الشيخ الأستاذ في استفادته هذا الحكم من رواية أديم بن الحر، أولا أن هذه الرواية لا تخلو عن إشكال سندا، فإن الحسين بن سعيد هنا نقل عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر، وهذا أمر غير مأخوذ. حسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى الذي كان من المعمرين، ولم يؤهد نقل حماد بن عيسى عن أديم بن الحر. وعليه إن كان هذا هو حماد بن عثمان فطبقة الحسين بن سعيد لا لا تتناسب مع طبقة حماد بن عثمان كي يروي عنه. وإن كان هو حماد بن عيسى فيروي عنه حسين سعيد، لأن حماد بن عيسى كان من المعمرين، ولكن لم يعهد نقل حماد بن عيسى عن أديم بن الحر، فالسند لا يخلو عن إشكال. وأما ثانيا فلنا إشكال دلالي على هذه الرواية، نقول أولا لا يستفاد من هذه الرواية أكثر من عدم وجوب تعليم النساء هذا الحكم. أما عدم وجوب تعلمهن لهذا الحكم أو إجزاء ما أتت المرأة من صلاة بدون غسل الجنابة، هذا لا يستفاد من الرواية. أنتم لا تعلموهن بذلك لمفسدة في التعليم. أما المرأة التي تحتمل ثبوت هذا الحكم، ما هو الدليل على عدم وجوب الفحص عليها؟ يشملها عموم دليل وجوب التعلم. فكيف نفتي بالإجزاء؟ لا دليل على عدم وجوب التعلم عليها، فكيف بإجزاء ما أتت به من صلاة بغير غسل؟ عدم وجوب التعلم؟ إذا أنتم ترون ملازمة بين عدم وجوب التعليم وعدم وجوب التعلم، فلا ملازمة عقلية أو عرفية بينهما. في تعليم النساء لهذا الحكم مفسدة، وأما إذا احتملت امرأة ثبوت هذا الحكم فلا بد من أن تتعلم هذا الحكم. تقرأ الكتب، تقرأ الرسالة العملية، تقرأ الرسالة العملية. إن كنتم تستفيدون الملازمة بين عدم وجوب التعليم وعدم وجوب التعلم على الجاهل من رواية ما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا إلا وأخذ على العلماء أن يعلموا، إن كنتم تستفيدون الملازمة من هذه الرواية فتقولون: حيث إن الله لم يأخذ على العالمين أن يعلموا هذه هذا الحب النساء، فلم يأخذ على النساء أن يتعلمن هذا الحب. فنقول في الجواب هذه الرواية ناظرة لبيان عرفي، وهو أنه يجب على العلماء تعليم الأحصام للناس كما يجب على الجهال تعلم الأحصام، وهذا لا ينافي أنه في مورد ما يقول الشارع أنتم لا تخبروا النساء بهذا الحكم، لا تحدثوهن بذلك، ولكن يوجد طريق آخر لتعلم النساء. ما هو الطريق الآخر لتعلم النساء؟ وجود هذا الحكم في الرسائل العملية، كأن الرواية التي تقول ما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا إلا وأخذ على العلماء أن يعلموا، يريد أن يقول خب الجاهل إذا أراد أن يتعلم من أين يتعلم؟ لابد أن يرجع إلى العالم فيتعلم منه، فإذا لم يجب على العالم التعليم فكيف يتعلم الجاهل؟ لكن هنا الخطاب ناظر إلى أنكم لا تحدثون النساء بهذا الحكم، لكن أكو طريق آخر لتعلم النساء وهو الرجوع إلى الرسائل العملية. إذا لم يكتب المراجع هذا الحكم في الرسائل العملية ولم يبين الفضلاء هذا الحكم للنساء، نعم هنا لا يجب على النساء التعلم لفقد وسائل التعلم. بالعكس، الرسائل العملية منترسة من هذا الحق. للتعليم
والكلام والرواية واضحة في أن المفسدة للمرأة موجودة في ذات المرأة.
أدري المفسدة
يجب على المرأة تتعلم،
المفسدة في التعليم لا تعلموهن بذلك. وأما إذا يوجد وسيلة لتعلم المرأة تراجع الرسائل العملية وتجد هذا الحكم موجود في الرسائل العملية. وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع الشهوة والفتور، فتعرف المرأة أنها تجنب، كما أن السيد السيستاني ذكر في الرسائل العملية مالته أنه المرأة تجنب بالإنزال. تحقق التعليم من المراجع مع أنه لم يكن يجب عليهم التعليم، تحقق منهم ذلك، فكيف تقولون بأن المرأة بعد ذلك لا يجب عليها التعلم الذي نهينا عنه وهو التعليم فعلوه؟ هنا وصل الدول إلى النساء أن لا يرجعنا إلى الرسائل العملية لتعلم هذا الحكم. من أين تقولون بأنه لا يجب عليهن تعلم هذا الحكم بعد صدور التعليم من المراجع والعلماء ذكروا في رسائلهم هذا الحكم؟ والإشكال الدلالي الآخر أنه إذا اشتمل الخطاب على كلام غامض لا نعرف معناه فهذا قد يوجب الخلل في الظهور التصديقي في الكلام، فلا يمكننا تصديقه. كما ورد في بعض الروايات أن أضلاع المرأة أقل من أضلاع نعم الرجل، وقد جعل ذلك علة لبعض الأحكام. على ما ببالي يقول السيد القوي هذا أمر لا يمكن التصديق، لا يمكن تصديقه لأنه خلاف الوجدان. فإذا ربط هذا المطلب بحكم شرعي فكيف نجزم بإنعقاد الظهور التصديقي لذلك الخطاب؟ لا نقول نطمئن بعدم صدور الرواية عن الإمام، بل أقول لا ينعقد ظهور تصديقيا في الخطاب فيما نفهمه في حد ذاته. لا تحدثوهن فيتخذنه علة، لا نفهم معنى كيف يتخذ المرأة تتخذ هذا الحكم علة، لأنه فسر بتفسيرين كلاهما غير قابلين للتصديق. التفسير الأول لا تحدثوهن بذلك فيتخذنه علة للخروج من البيت، كل ما أرادت أن تخرج من البيت وتذهب إلى المكان الذي تريد فتقول لزوجها أنا وجب علي غسل الجنابة بالاحتلام فتخرج وتذهب لشأنها، فيقول الإمام لا تحدثوهن بذلك فيتخذنه علة. الاحتمال الثاني ما يقال من أنه معناه لا تحدثوهن بهذا الحق فيتخذن ذلك علة للفجور، تفجر المرأة لأنها تشوف أن بإمكانها غسل الجنابة بعذر أنها احتلمت. كلا الاحتمالين يعني لا يخلوان من ضعف، أما الاحتمال الثاني فواضح الضعف، يعني نعتبر جماعة من النساء فاجرات فواجر ومصليات ملتزمات بالصلاة مع غسل الجنابة وفواجر، فاجرة تذهب للفجور، ولكنها إذا رأت أنها لا يمكنها الغسل من الجنابة تترك الفجور. شنو؟ هل توجد فاجرة إذا قيل لها بأنك كيف تغتسلي من الجنابة، لا يمكنك أن تغتسلي من الجنابة فتترك الفجور، ولكن إذا أبدينا لها طريقا لغسل الجنابة بأن تقول لزوجها أنا احتلمت فوجب علي غسل الجنابة فتغتسل من الجنابة، ينفتح أمامها باب الفجور والاستفاح. هذا التوجيه غير عرفي. والتوجيه الأول وإن كان شوي أحسن من هذا التوجيه الثاني ولكنه يرد عليه نفس الإشكال في عدم العرفية. يعني شنو؟ تريد المرأة أن تخرج من البيت ولا تتمكن من ذلك إلا بأن تقول أنا محتلمة ويجب علي غسل الجنابة. هناك طرق آخر للخروج من البيت، أنا متوسخة وأريد أن أذهب إلى الحمام للتنظيف، أو أي شيء آخر. هذا البيان لا يخلو عن اضطراب وغرابة ويمنع من انعقاد الظهور التصديقي للخطاب. قد يمنع عن انعقاد الظهور التصديقي في الخطاب، هذا الذي يقول. هنا مطالب نذكرها في نهاية هذا البحث. المطلب الأول، السيد الخوئي ذكر أنه إذا أنزلت المرأة من دون شهوة فلا تذنب، وذلك لأن الروايات بين طائفتين، طائفة مطلقة وطائفة مقيدة بالشهوة. في بعضها يقول إذا أنزلت فعليها الغسل، وفي البعض الآخر يقول إذا أنزلت من شهوتين فعليها الغسل. المشهور حملوا قيد الشهوة على الغالبية، قالوا بأنه في الغالب لا تنزل المرأة إلا عن شهوة، كما أن الرجل في الغالب لا ينزل إلا عن شهوة، ولكن لو فرض نادرا أنه خرج من المرأة نفس ذلك السائل ولكن من دون شهوة، وذلك لابتلائها بمرض ونحوه، كما أن أو سحب منها هذا السائل، فتكون نظير رجل الذي سحب منه المني أو خرج منه المني وهو مريض ولا يحس بأي شهوة، إلا أن السيد الخائي يقول هذا ليس صحيحا، ظاهر التقييد هو تقييد الحكم الواقعي، إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل، وما ذكره السيد الخائي لا يخلو عن وجاهته، لأن ظاهره التقييد. لماذا نحمله على العنوان الغالب؟ تأملوا في هذه المسألة لأن الوقت انتهى. نتكلم عن هذا المطلب وبقية المطالب في الليلة القادمة إن شاء الله.